بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد ربي يسر وأعن نحن على موعد في هذه الليلة المباركة بإذن الله مع درس في الآداب وكتابنا هو تحفة الطلاب بنظم غرر الآداب ولا زلنا في الباب الأول وهو الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومما تقدم ذكره في هذا الباب وقول الناظم غفر الله له نفل صلاة وصيام صدقة بعد قيام بالفروض حققه وكلما عنه نهيت فذري أضبه إذا اقتربت فاحذري دعك أخي من المشبهات تنجو بذا من المحرمات. وقفنا عند هذا البيت. قال الناظم غفر الله له: لا تغضب الله وكن مستغفرا واستحي منه دائما مستشعرا نظره واحسن إذا عبدته واعزم إذا دعوت أو سألته. قول الناظم غفر الله له: لا تغضب الله، فهذه من أعظم الآداب مع الله عز وجل ألا تتعرض لغضبه وأن تبتعد عن ذلك، بل تستعيذ بالله عز وجل برضاه من غضبه. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فلا تغضب الله، لا تغضب الله بفعل ما نهاك عنه، لا تغضب الله أن يراك الله عز وجل حيث ما نهاك ويفقدك حيث أمرك. فمن أعظم الآداب مع الله أن لا تغضب ربك سبحانه وتعالى، إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. لا تغضب الله وكن مستغفرا، إذا حصل منك زلل أو ذنب فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فيحصل من ابن آدم الخطأ والزلل لكن يبادر إلى الاستغفار، يبادر إلى الاستغفار. فإن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يخبرنا عن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا الصنف أنه يذنب ثم يستغفر، فيقول الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، ثم يذنب مرة ثانية ثم يستغفر، ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: فليعمل عبدي ما شاء. ليس يعني ذلك الإباحة، لكن ما دام مستغفرا، لأن الذنب من طبيعة الإنسان أن يحصل منه الخطأ والذنب، لكن يستغفر ربه سبحانه وتعالى. لا يعني ذلك أنه يتعمد الذنب ثم بعد ذلك يستغفر، لا، لكن إذا استزله الشيطان فأذنب فليبادر إلى الاستغفار. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كن مستغفرا في جميع أحوالك، في أدم الاستغفار على لسانك، أدم الاستغفار على لسانك، عود لسانك كثرة الاستغفار: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. إذا تكلمت بكلمة، حصلت منك غيبة، نميمة، ساب كلمة ترى أنها تخالف شرع الله، تغضب الله، استغفر الله سبحانه وتعالى. حصل منك عقوق لوالدين، قطيعة لرحم، حصل منك زلة، تأخير لصلاة عن وقتها، أي عمل من هذه الأعمال حتى لو قصرت في الطاعة، استغفر الله سبحانه وتعالى على قصورك في تلك الطاعة. قال: واستحي منه دائما، استحي من الله، هذا أدب من أعظم الآداب مع الله عز وجل، الحياء من الله، لأن الشخص الذي تعظمه في نفسك تستحي منه، والله عز وجل أحق أن يستحي منه، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: الله أحق أن يستحي منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياة، حق الحياة. الناس الآن يخلطون بين الخجل والحياء، بينهما فرق كبير. الحياء عبادة، الحياء عبادة، الحياء من الله سبحانه وتعالى، والحياء أيضا من الناس من أعظم الأخلاق التي يتخلق بها العبد مع الآخرين. وأما الخجل فهي صفة ضعف في الإنسان مذمومة. والفرق بينهما أن الحياء ما صدك عن القبائح، تستحي أن تكذب لئلا تعرف بين الناس أنك كذاب، هذا حياء محمود. تستحي أن تقارف معصية من المعاصي، قبيحة من القبائح، لئلا يراك الله أو يراك الناس، تستحي من الله ثم أيضا تستحي من خلقه، هذا حياء. فالحياء المحمود ما صدك ومنعك عن إيش؟ عن القبائح. وأما الخجل هو ما منعك عن الفضائل، وهو مذموم،
يستحي أن يذهب يتعلم، يستحي أن يحضر حلقة علم. ليش؟ قال استحي، يستحي يسمع قرآن، يستحي يجلس مع الصالحين، يستحي يمشي. هذا الآن ليس بحياة، هذا خجل. الذي يمنعك عن الفضائل هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى خجل، وهو مذموم، صفة ضعف في الإنسان. والذي يمنعك عن القبائح هذا حياء، وهو محمود. إن كان فيما بينك وبين الله فهو عبادة جليلة، وإن كان فيما بينك وبين الناس فهو من أعظم الأخلاق النبيلة التي يتخلق بها المسلم، الحياء. فلا والله ما في الناس خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياء خير كله، كل خير. وقال عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بالخير. قال واستحي منه دائما، دائما استحي من الله سبحانه وتعالى مستشعرا نظره. استحي من الله دائما، عند أن تكون في سفرك، في حضرك، في قيامك، في قعودك، على كل حال تستحي من الله جل وعلا وتستشعر. هذا من أعظم الآداب مع الله، استشعار أن الله يراك، وهذا ما يسمى بالمراقبة، مراقبة الله. استشعر أن الله عز وجل يراك. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال واحسن إذا عبدته، هذا أدب أيضا مع الله عز وجل، إحسان العبادة. ولهذا كانت درجة الإحسان هي أعلى مراتب الدين، المرتبة الأولى الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، أعلى مراتب الدين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإحسان العبادة من الأدب مع الله عز وجل، كما أن إحسان العمل بين يدي الوالدين أو المدرس أو من له حق عليك يعتبر من الأدب معه، فكذلك الإحسان في العبادة بين يدي الله عز وجل من أعظم الآداب مع الله. وليس من الأدب بشيء أن يقف الإنسان عابدا لربه قد انتصب بين يدي الله عز وجل، ثم تجده عابدا في صلاته يضطرب يمينا ويسارا وينظر فوق تحت بين يديه ومن خلفه وغير ذلك من الأشياء التي إذا رأيته تشك هل هو في صلاة أو في غير صلاة. ليس من الأدب في شيء أن الإنسان يقبل على صلاته ثم لا يفقه ما يقول من صلاته ولا يبالي بصلاته كلها. إذن الإحسان في العبادة من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أحسن إذا عبدت. ولهذا لما نتأمل في الآيات في القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة، وليس بالصلاة فقط بل بإقامتها، والإقامة من الاستقامة ضد الإعوجاج. فالله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، قال واحسن إذا عبدته، واعزم إذا دعوت أو سألته. من الأدب مع الله عز وجل أنك إذا دعوت الله فلتعزم بالمسألة، لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وأن تستحضر أن الله عز وجل سيجيبك، توقن بالإجابة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. بعدها إن حصل لك ما دعوت عاجلك هذا عظيم فضل الله عز وجل عليك، وهو ما علم الله عز وجل أنه يصلحك. وإن تأخرت فلحكمة يعلمها الله، لا تضجر ولا تيأس ولا تقلق ولا تقل دعوت فلم يستجب لي، لأن الله عز وجل ما أخر عنك إجابة تلك الدعوة إلا لعلم يعلمه الله عز وجل، لأنك أنت ما تعرف مصلحتك، الإنسان جاهل. فقد تقول اللهم ارزقني مالا، وقد علم الله عز وجل أنه إذا رزقك المال هذا سيطغيك سيفسدك، فالله يمنعك. الإنسان مريض يكون في المستشفى، هو يرغب أن يذهب عنه تلك الآلات، يريد حبوب مهدئة، يريد الإبر، يريد، فيهتف بالطبيب أو بمساعد الطبيب، أريد كذا وأريد كذا، ربما يريد أن يقوم، يقول له لا اجلس. منع رغبته ولا ما منعه؟ منع رغبته. ربما يئن، اعطني بالمهدئة، قال لا ما أركت لك بالمهدئة، هذا سيضر في صحتك. فالله عز وجل لما تطلب الله شيئا، الله عز وجل إن علم أن فيه خير لك أعطك، وإن علم أنه ليس فيه خير لك قد يكون فيه هلاكك هذا الذي أنت تسأله، وربما تضرع بالدعاء قد يكون فيه هلاكك وأنت لا تعلم. إذا أيقنا بذلك واستشعرنا هذا هدأت نفوسنا واطمأنت. يدعو الإنسان كما قال القائل: وعلي أن أسعى وليس علي إدراك الفلاح. وقال عمر بن الخطاب فيما ثبت عنه: إني لأحمل هم المسألة ولا أحمل هم الإجابة. لأن عندما يوفقك للسؤال تعبد الله بهذا الدعاء هذا أعظم شيء. إني لأحمل هم المسألة ولا أحمل هم الإجابة. نحن العكس، ما نبالي بالمسألة لكن نبالي بإيش؟ بالإجابة. وبعض الأحيان كثير من الناس لا يدعو الله، لا يدعو الله أبدا، يريد بس إجابة من دعاء. فلهذا عندما أن يدعو يقول: علمك بحالي وغني عن سؤالي. طيب أين الدعاء؟ هذا من أدعية الصوفية طبعا. طيب أين الدعاء؟ أين التضرع؟ ما قال هكذا الأنبياء والمرسلون: أيهم قال ربي إني مسني الضر. الله عز وجل يريد أن يسمع أنك تدعوه، يريد يسمع مسألتك، مسكنتك، خضوعك، رجوعك، وأنه هو يعلم فعلا أنه قادر على أن يرفع عنك ما نزل بك، لكن أنت عبد لله، أنت مفتقر إلى الله عز وجل، وراح مسألتك بين يديه، افتقر بين يديه، انطرع بين يديه حتى يجيبك سبحانه وتعالى. وهذا هو هدي الأنبياء والمرسلين. قال: واعزم إذا دعوت أو سألته. قال: وراقب الله على الدوام وعلق الفؤاد بالعلام. راقب الله على الدوام. مراقبة الله سبحانه وتعالى هو أن تستشعر أن الله يراك أينما كنت. هذه المراقبة، راقب الله على الدوام. من أعظم العبادات التي يتشبه بها العبد بالأنبياء والمرسلين. انظر ماذا قال عيسى بن مريم: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فمراقبة الله سبحانه وتعالى من العبادات الجليلة التي تحول بين العبد وبين المعصية لله جل وعلا. ولاحظ كلمة على الدوام، ما هو تراقب الله في وقت دون وقت، ساعات دون ساعات، وأزمنة دون أزمنة، على الدوام. بعض الناس تمر به ساعات ولي من أولياء الله، ثم يفتح على نفسه مجالات في بعض الساعات يصبح عدو من أعداء الله. تذهب إلى بعض الحفلات مثلا في بعض الأعراس، كم يرتكب المنكرات من التكشف والعري والغنى والإسراف وغير ذلك. قال: معنا لا هذه الأيام، فرس رحى الذي في رأسه يستحسن ورأيه وعقله يحمى. ومن السهالة الصغيرة السهالة لا تعود نفسك التفلل، ومن الصغائر الصغائر وقع في الكبائر. فالصغائر هي جسر وسور قبل الكبائر. فالإنسان لما يعود نفسه أنه يترك أي شيء يغضب الله، أي شيء حرمه شيء صغيرة أو كبيرة، لكن حرام قال الرسول قال ولا مكروه وذاك مكروه وذاك كذا، إلى أن يأتي مع باقية بينه إلا الكبيرة وقع فيها قد أسرع. فلا يعود الإنسان وقوع نفسه في الصغائر، لأنها توصله إلى كبائر الذنوب. قال: وراقب الله على الدوام وعلق الفؤاد بالعلام. هذا من آخر ما نذكره في درسنا هذا، أن من الآداب مع الله أن يعلق الإنسان فؤاده بالله جل وعلا. الذي يريد يعيش في نعيم في الدنيا ليس هناك نعيم أكبر منه إلا في الجنة، فليعلق قلبه بالله، ثقة ورجاء وحب وتعظيم ورضا بالقضاء والقدر، ولا يحزن قلت الدنيا كثرت، يفرح بالمصيبة مثل ما يفرح بالنعمة. حتى لو نزلت به المصيبة قلبه مرتاح، يثق أن الله عز وجل ما أنزل به هذه المصيبة إلا لحكم يعلمها سبحانه وتعالى ولا يعلمها. طبعا من نحن ما نستطيع نصل هذه المرتبة، لكن علنا عند أن نرغب إخواننا ونرغب الحاضرين، علنا أننا ممكن أننا نحوز على شيء من هذا الشيء. وإلا هذه مرتبة في نفسي أظن أنها مرتبة لا يبلغها إلا الصديقون، إلا خلص عباد الله الصالحين. الخيرة فيما اختار خالقنا وفي اختيار سواه اللوم والشر. وهذا تجد بعض الصالحين تنظر إلى ملبسه إلى هيئته تقول هذا من أغنى عباد الله، وربما لو فتشت عنه والله لا يجد قوت يومه. لكن ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. وبعض الناس العكس من ذلك، كن من الله في خير تظهر المسكنة ويلبس الرفق من الثياب ويلبس كذا، تقول هذا ما يملك قوت يومه. فالله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذا أصبت بمصيبة فلا تظهر على الآخر. البعض يشكو الله لمن؟ للناس. يا أخي عندي وعندي، وعاد بعضهم يبالغ فيقع في كبيرة من كبائر الذنوب من حيث لا يشعر. يا أخي إيش عندك؟ إيش تسوي بربك؟ تحاكم أنت من؟ تحاكم من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا هذه المصيبة يبتلى بها كثير من الناس. لا تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، لا تشكو الله إلى خلقه، بل اشكو الخلق إلى خالقهم. نكتفي بهذا القدر، سائلا المولى سبحانه وتعالى بمنه وكرمه فضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.